الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 12 من مجالس الدورة التأصيلية الأولى في دورتها الثانية. في نحن قد وقفنا في كتاب عمدة الفقه على باب المواقيت في كتاب الحج، فنبدأ على بركة الله تبارك وتعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في عمدة الفقه: باب المواقيت. وميقات أهل المدينة ذو الحليفة وأهل الشام والمغرب ومصر الجحفة واليمن يلملم، ولنجد قرن، وللمشرق ذات عرق. فهذه المواقيت لأهلها ولكل من يمر عليها، ومن منزله دون الميقات فميقاته من منزله، حتى أهل مكة يهلون منها لحجهم ويهلون للعمرة من أدنى الحل. ومن لم يكن طريقه على ميقات فميقاته حذو أقربها إليه. ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم إلا لقتال مباح أو لحاجة تتكرر كالحطاب ونحوه، ثم إذا أراد النسك أحرم من موضعه، وإن جاوزه غير محرم رجع فأحرم من الميقات ولا دم عليه لأنه أحرم من ميقاته، فإن أحرم من دونه فعليه دم سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع. والأفضل ألا يحرم قبل الميقات، فإن فعل فهو محرم. وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة.
قوله المواقيت، المواقيت جمع ميقات، ميقات ومواقيت، وأصله موقت واوي. وهذه المواقيت إما أن تكون مكانية، وهي التي ذكرها المصنف بقوله وميقات أهل المدينة، وإما أن تكون زمانية، وهي التي ذكرها المصنف بقوله وأشهر الحج. إذن المواقيت منقسمة إلى قسمين: مواقيت مكانية ثبتت بالسنة النبوية، ومواقيت زمانية ثبتت بالآية في كتاب الله عز وجل: الحج أشهر معلومات. هذه المواقيت المكانية بالنسبة لأهل المدينة ومن يمر عليها ذو الحليفة، وتسمى اليوم بأبيار علي، تسمى اليوم أبيار علي، نسبة إلى الآبار التي حفرها الملك علي ملك تشاد قبل 200 سنة تقريبا. وأهل الشام والمغرب ومصر ميقاتهم الجحفة، وهي إلى اليوم تعرف بالجحفة، لكنها مهجورة وبني بحذائها بموازاتها ميقات لمن يأتي من طريق الساحل من جهة الشام أو مصر أو المغرب، سواء بمراكبهم فيمرون بمحاذاتها في البحر، أو بسياراتهم أو بطائراتهم، وهي لليوم تعرف بالجحفة. واليمن ميقاتهم يلملم، وتسمى اليوم بالسعدية، تسمى اليوم بالسعدية، وهي على طريق الساحل ممن يأتي من اليمن إلى مكة. نعم. بالنسبة للجحفة في ميقات في رابغ، لكن رابغ بعد الميقات، بعد الميقات، الصواب الجحفة. نعم. بالنسبة لأهل نجد قرن المنازل، ويسمى اليوم بالسيل الكبير قرن المنازل، وهي غير قرن الثعالب، ويسمى اليوم بالسيل الكبير. والمقصود بنجد هنا نجد تهامة، وهي الرياض وما حولها، بخلاف نجد المدينة فهي مشرقها. وللمشرق، وهذا الاتفاق من الفقهاء أن ميقات أهل نجد غير ميقات أهل المشرق،
يؤكد لنا أن حديث الفتن ها هنا وأشار نحو المشرق، وفي رواية نجد، المقصود بنجد هناك نجد العراق وليس نجد تهامة. وللمشرق ذات عرق، وذات عرق اليوم ليس عليه طريق، لكن سمعت من الثقات أن السعودية اليوم يعملون طريقا سيمر على هذا المكان من جديد، وأنا ذهبت إلى هذا المكان ووجدت ما يدل على مكان الميقات لكنه مهجور لأنه ليس عليه طريق، ليس عليه طريق. وهذه المواقيت الصحيح أنها كلها ثابتة بالسنة، حتى ميقات ذات عرق، وما جاء في بعض الروايات أن عمر حددها لأنها بإزاء قرن وبإزاء ذي الحليفة، لأن المواقيت لابد أن تكون مرتبة بحيث أن كل واحد تضع منه خط يوازي الخط الآخر، فلا يجوز أن تتجاوزه ولو لم تمر عليه إذا جئت بمحاذاة الخط ما بين الخطين إلا وأنت محرم، إلا وأنت محرم. يعني لو رسمت لكم رسمة على أساس بس تكونوا على بينة، فرضنا هذه مكة، نكبر الخط شوي، مشكلة ما عندي ورق، هذه ورقة موجودة زين، حصلنا ورق. لو فرضنا الآن، لو تنظرون إلى هذه الصورة، إذا ما أدري ترونها أو لا، هذه الآن مكة، هذه لملم من جهة الجنوب الذي يأتي من اليمن هكذا، هذا ميقاتها، هذا قرن المنازل، فنضع خطا مستقيما ما بين قرن وما بين يلملم اللي هي السعدية، أي إنسان يمر بمحاذاة من أي مكان لا بد أن يكون محرم، فلا يجوز أن يمر المحاذاة. لو فرضنا من قرن إلى ذات عرق أيضا نفس الشيء في خط، ولو فرضنا من ذات عرق إلى ذي الحليفة فأيضا في خط، وهكذا خط مستقيم ما بين ذي الحليفة وما بين الجحفة، وخط مستقيم من الجحفة يمر عبر البحر إلى اليلملم. لذلك الآن الذي يأتي إلى البحر لا يجوز أن يتجاوز الجحفة إلا وهو محرم، اللي يأتي من جيبوتي والصومال عبر البحر لا يجوز أن يتجاوز يلملم عن طريق البحر إلا وهو محرم. وهكذا بالنسبة للجو، بالنسبة للطيارات في الكويت تمر على المدينة، فبمجرد ما يصل إلى ميقات ذي الحليفة يعلنون أنك أنت الآن على الميقات، فيجب أن تكون محرم. إذن هذه هي المواقيت، والصواب أن ذات عرق وإن حددها عمر لكن الحديث فيه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون من موافقات عمر للنص. قال: فهذه المواقيت لأهلها ولكل من يمر عليها ولو لم يكن من أهلها. فرضا أنت الآن رحت الطائف، ثم من الطائف أردت أن تأتي إلى مكة، فميقاتك ميقات أهل اليمن. فرضا رحت الرياض، فميقاتك ميقات أهل الرياض اللي هو ذات قرن أو قرن المنازل أو قرن أو السيل الكبير. فرضاً أنك رحت الآن إلى رابغ، فميقاتك ميقات الجحفة. إذن هذه مسائل مهمة جداً، أن المواقيت هي لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها، لقوله صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة، لمن أراد الحج والعمرة. هذا بالنسبة للذين يسكنون خارج المواقيت المكانية. طيب ماذا بالنسبة للذين يسكنون داخل المواقيت المكانية؟ مثلا إنسان بيته ليس في أبيار علي ولا في ذي الحليفة، ولكن بيته في أبيار الماشي، فيحرم من مبيال الماشي، بيته في عسفان، بيته في جدة، إذن يحرم من جدة، جدة داخل البواقيت. لا يجوز لإنسان يذهب من هنا وينزل في جدة ويحرم من جدة، لأن جدة ميقات داخل المواقيت، ميقات لمن هو من أهل جدة. أما أنت مسافر ما يصير تحرم من ميقات أهل جدة وتنزل من الطيارة ثم تحرم من جدة، هذا لا يستقيم. بعض الناس يذهب إلى عمل يقول عندي عمل فلا يحرم، فلما ينتهي من عمله في جدة بعد ذلك يحرم. أنت ما أصبحت من أهل جدة حتى تحرم من أهل جدة، والدليل أنك مسافر، فلا بد أن تحرم من المواقيت الخارجية. قال ومن منزله، ها بمعنى إقامته، انتبه، ولا يجوز للمسافر أن يحرم من مواقيت إيش، ها أهل الإقامة. ومن منزله يعني إقامته دون الميقات، فميقاته من منزله، فميقاته من منزله. لذلك قال عليه الصلاة والسلام فمن كان محله دون هن فمهله حيث أهله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. طيب عرفنا الآن إذا كان الإنسان منزله يعني إقامته دون الميقات، يعني ليس هو من أهل مكة ولكنه يعيش داخل المنازل، يعني أن بيته في هذه الأماكن حول مكة، هنا 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 أو هنا، فمن أين يحرم؟ يحرم من المكان الذي فيه بيته. طيب إذا كان الرجل من أهل مكة فمن أين يحرم؟ إن كانوا يحرمون للحج فمن بيوتهم، لذلك المتمتع يحرم للحج من الفندق، وأهل مكة إذا أرادوا وليس لهم إلا القران فإنهم يحرمون للحج من بيوتهم، ليس لهم إلا الإفراد، يحرمون للحج من بيوتهم. أما بالنسبة للعمرة فالمكي يجب عليه للعمرة أن يخرج إلى أدنى الحل، أقرب الحل، أو إلى الحل، أي حل يشاء. لو خرج إلى عرفات وأحرم بالعمرة صح، لو خرج إلى الشرائع وأحرم بالحجة بالعمرة صح، لو خرج إلى جدة وأحرم بالعمرة صح. إذن لو خرج إلى الساحل من جهة الغرب ورجع صح حجه ولا إشكال في ذلك. إذن نقول بالنسبة للمكي للحج يحرم من دويرة أهله، للعمرة يخرج إلى أدنى الحل، لأن الحرم مكة محاط بحدود تسمى الحرم، هذه الحدود من أراد أن يعتمر وهو من أهل مكة يجب أن يخرج منها إلى أقرب الحل ثم يحرم بالعمرة. قال ويهلون العمرة من أدنى الحل، مثل مسجد عائشة ومسجد التنعيم. ومن لم يكن طريقه على ميقات فميقاته حذو أقربها إليه. قلنا الآن مثلا إنسان جاء من الطائف، يأتي إلى الطائف يريد أن يحرم، ينظر إذا كان قرن أقرب إليه فبمحاذاة قرن يعتبر، إذا كان يلملم أقرب إليه فيعتبر محاذاة يلملم. إنسان يأتي من الشمال عبر طريق قناة السويس، ينظر الآن يمر على الجحفة، إذن ميقاته الجحفة وليس يلملم. إنسان يأتي من الجنوب من الصومال من طريق البحر أو من جيبوتي أو من اليمن بحرا، فأقرب المواقيت إليه يلملم فيحرم بحذائه، ولا يجوز أن يتجاوز الميقات، يقول أنا في البحر ما في ميقات، لا بمحاذاتها. إنسان يمر من بين ذي الحليف ومن بين دار ذات عرق فيحرم بمحاذات أيهما أقرب إليه، هذا معنى قول المصنف. قال ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم إلا لقتال مباح أو لحاجة تتكرر. إذن هل يجوز للإنسان أن يتجاوز الميقات بدون إحرام؟ هذه مسألة مهمة. الصواب أنه لا يجوز، لا يجوز للإنسان أن يتجاوز الميقات بدون إحرام، إلا من كان يريد القتال، كان يكون جنديا يذهب لحفظ الحجاج، ماذا يفعل الآن؟ ما يستطيع أن يعتمر، أو يذهب لخدمة الحجاج، ها؟ أو لحاجة تتكرر رايح طالع داخل نازل مثل السواقين مثلا، وفي عرفهم مثل الحطابين مثلا. إذن نقول من تكرر دخوله أو كان دخوله لعمل ووظيفة فلا يجب عليه العمرة. طيب واحد رايح سياحة، نقول له لا لازم تحرم، ما في سياحة في مكة، ها في سياحة شرعية سائحون، أما هكذا تذهب تقول لا أنا حر ما بي؟ لا. طيب سؤال، لو إنسان ذهب واعتمر للحج وتحلل ثم بدا له أن يذهب إلى المدينة، فذهب إلى المدينة قبل الحج بيومين، هل يرجع بإحرام الآن جاوز الميقات أو يرجع بدون إحرام؟ ها
يحرم،
ها أحد أمرين الآن، إما أن يحرم بالحج فيبقى على إحرامه متمتعا بعمرته السابقة، أو يحرم بعمرة أخرى ويجعلها عمرة التحلل للحج. أما أن يدخل بدون إحرام فهذا القول قال به بعض مشايخنا منهم الشيخ ابن عثيمين، لكنه قول ضعيف. الصواب ما عليه جمهور العلماء، ولا أعلم إلى هذه الساعة أحدا من الفقهاء المتقدمين يجوز دخول من تحلل بالعمرة الأولى إذا خرج من الميقات أن يرجع بلا إحرام، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن مر عليهن لمن أراد الحج والعمرة. نسأل هذا الرجل لماذا ترجع إلى مكة؟ قال أريد الحج، إذن لابد أن تحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلامه واضح. قال ثم إذا أراد النسك أحرم من موضعه، وإن جاوز أراد النسك يعني كان متمتعا وأراد الحج، أراد النسك أي أراد الحج وكان متمتعا، أحرم من موضعه الفندق الخيمة وين ما كان، وإن جاوزه غير محرم، ها الذي يجاوز الميقات على غير الإحرام ماذا يفعل؟ له صورتان. الأول قال المصنف إذا أراد وإن جاوزه غير محرم رجع فأحرم من الميقات ولا دم عليه، اكتب عليه رقم واحد لأنه أحرم من ميقاته، وإن جاوزه غير محرم رجع فأحرم من الميقات ولا دم عليه. يعني إنسان نزل بالطيارة إلى جدة ونسي أن يحرم فرجع إلى الجحفة أو رجع إلى القرن سيل الكبير وأحرم، لا شيء عليه. طيب الحالة الثانية، انتبه لنا، فإن أحرم من دونه قال أنا ما أرجع أحرم من هنا، نسي الإحرام داخل الشنط الطيارة، ها فلما نزل قال أنا ما أحرمت، قلنا له ارجع إلى الجحفة، قال ما أريد أترك أصحابي سأحرم معهم، هل يصح؟ قلنا يصح لكن عليك دم. هذه الصورة الثانية، فإن أحرم من دونه أي من دون الميقات فعليه دم، سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع بعد ذلك لا عبرة فيه، رجع ولا ما رجع، ما دام أحرم دون الميقات فعليه دم، رجع ولا ما رجع. والأفضل ألا يحرم قبل الميقات، هذه مسألة مهمة. إنسان يقول أنا بحرم من الكويت، طبعا لما نقول احرم يعني يلبي، مو يلبس ملابس الإحرام، يلبس ملابس الإحرام كيف من أي مكان ما لنا علاقة، يتنظف في بيته كيف، يلبس ملابس الإحرام كيف، لكن لا يلبي إلا عند الميقات. في فرق بين لبس ملابس الإحرام وبين الإحرام، الإحرام يعني الدخول في النسك بقولك لبيك اللهم عمرة، هذه مهمة انتبهوا لها. والأفضل أن لا يحرم قبل الميقات، فإن فعل فهو محرم. لو واحد قال أنا أخاف أنام بالطيارة أنا بلبي أول ما أركب الطيارة من الكويت، قلنا أنت محرم، إحرامك صحيح ولكن خالفت السنة ولا شيء عليك. ثم ذكر المواقيت الزمانية، قال أشهر الحج شوال بتمامها بتمامه الشهر، وذو القعدة بتمامه، وعشر من ذي الحجة باتفاق العلماء. هذه الأشهر يجوز للإنسان فيها أن يحرم بالحج. طيب هل يجوز للإنسان يحرم بالحج في رمضان؟ الجواب الجمهور يقولون لا يجوز، فإن فعل فإن إحرامه ينقلب إلى عمرة، فإن إحرامه ينقلب إلى عمرة. فإن اعتمر في رمضان وبقي في مكة هل هو متمتع؟ الصحيح ليس بمتمتع. لماذا ليس بمتمتع؟ لأن العمرة لم تقع في أشهر الحج.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الإحرام. من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل ويتنظف ويتطيب ويتجرد عن المخيط ويلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين، ثم يصلي ركعتين ويحرم عقبيهما وهو أن ينوي الإحرام ويستحب
ويحرم عقبهما.
عقبهما
أيوة مو عقبي
ويحرم عقيبهما أحسن. وهو أن ينوي الإحرام ويستحب أن ينطق به ويشترط ويقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران، وأفضلها التمتع ثم الإفراد، وهو أن يحرم بالحج مفردا ثم القران، وهو أن يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج. ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم ينعقد إحرامه بالعمرة. فإذا استوى على راحلته لبى فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويستحب الإكثار منها ورفع الصوت بها لغير النساء، وهي آكد فيما إذا علا نشزا أو هبط واديا أو سمع ملبيا أو فعل محظورا ناسيا أو لقي راكبا. وفي أدبار الصلاة المكتوبة وبالأسحار وإقبال الليل والنهار.
قوله باب الإحرام، الإحرام أيها الإخوة يعني مصدر من أحرم يحرم إحراما، بمعنى دخل في الإحرام، والهمزة همزة سلب أي سلب حل نفسه ودخل في الإحرام. استحب له ما ذكره المصنف، والأفضل أن يكون هذا الاغتسال والتنظف والتطيب قبل الإحرام بقليل، ولا يكون قبله بوقت. ويتجرد عن المخيط، اكتب: المقصود بالمخيط كل ثوب خيط على عضو معين، كل ثوب خيط على عضو معين كالطاقية بين قوسين القلنسوة، أو العمامة بين قوسين الغترة، أو التبانة بين قوسين السراويل، أو القفاز، أو النقاب ونحو ذلك. ويلبس إزاراً ورداءً أبيضين نظيفين. أبيضين من باب الاستحباب، لو لبس إزار ورداء لون آخر لا يضر، لكن الأبيض أفضل. ثم يصلي ركعتين ويحرم عقيبهما، أي عقيب الركعتين. هاتان الركعتان يصليهما جمهور العلماء يرون أن هذه الصلاة صلاة شرعها النبي صلى الله عليه وسلم لأجل الدخول في النسك، وبعضهم يرى أن هاتين الركعتين ركعة الوضوء. على كل حال، لو أنه أحرم عقب الصلاة أفضل، سواء كان فرضاً أو نفلا، والأفضل أن يكون عقب ركعتين نفلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد الظهر ثم أحرم بالحج والعمرة. ما هو ويحرم عقيبهما؟ ما معنى الإحرام؟ قال: هو أن ينوي الإحرام. الإحرام معناه، اكتبوا: الإحرام معناه الدخول في النسك، الدخول في النسك. وهو يكون بأمرين: بنية ولفظ. ويستحب أن ينطق به، اكتب الضمير به، أي بالدخول في الإحرام لا بالنية. النية ما يمكن النطق بها، النية في القلب كيف تنطق بها؟ أن ينطق به، اكتب أي بالدخول في الإحرام، وذلك بقول الإنسان لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة وحجة أو لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج. هذا ما هو نية، هذا إيش نسميه؟ تلفظ في الدخول في النسك، مثل تكبيرة الإحرام الله أكبر. هل تكبيرة الإحرام نية ولا إخبار عن الدخول في الصلاة؟ إذن لاحظ الفرق، نقول إن ينطق به أي بالدخول في النسك. لا، النية هو عمل قلبي، النية عمل قلبي، والتلفظ إنما هو لتحديد النسك والدخول في الإحرام. قال ويشترط، طيب هل ينوي وينطق ويشترط؟ عند الحنابلة يجوز الاشتراط بل ويندبونه، والصواب أن الاشتراط لا يندب إلا في حق المريض أو الخائف. اكتب: الاشتراط لا يندب إلا في حق المريض أو الخائف، ولفظه ما ذكره المصنف. طيب إذا كانت المرأة خائفة عليها الدورة الشهرية، تقول ما أدري أنا راح أطهر ولا ما أطهر، أخاف أني ما أطهر والجماعة يبون يرجعون، ماذا أفعل؟ نقول لها أحرمي من الميقات واشترطي وقولي اللهم إني أريد العمرة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستك، ثم لم تطهر ورجع الجماعة والقوم والرهط، فترجع هي معهم وتعتبر حلالا، خلاص انتهت الإشكال لأنها اشترط. ثم قال وهو مخير، إذن الذي يذهب إلى مكة في حال الحج مخير بين الأنساك الثلاثة. ما هي الأنساك الثلاث؟ اكتب التمتع، حط عليه رقم 1، الإفراد رقم 2، القران رقم 3. ما معنى هذه الأنساك الثلاث؟ فسرهم المصنف: أيما أفضل؟ قال أفضلها التمتع، هذا عند الحنابلة وهو قول الجمهور، وقيل القران وهو قول الحنفية، وقيل الإفراد. ما رأيكم أنتم؟ شو الأفضل؟ القران كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فلماذا أرشد الصحابة للتمتع؟ قول يا أحمد. التمتع أفضل، فلماذا فعل القران؟ السؤال وارد، وين ما تقول السؤال وارد. طيب لماذا اختار الله له سوق الهدي؟ نقول الأفضل إنما هو باعتبار الحال، فمن كان مكيا فالأفضل له الإفراد، ومن كان معه الهدي فالأفضل له القران، ومن كان معه الهدي فالأفضل له القران كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان آفاقيا وليس معه هدي فالأفضل له التمتع. بس ما في إشكالية الآن، وقد ذكرت الأنساك الثلاثة في القرآن. ما رأيكم؟ وأتم الحج والعمرة لله، إيش هذا؟ لا، قران. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، إيش هذا؟ تمتع. ولله على الناس حج البيت، إفراد، ما في عمرة. شفت شلون؟ الثلاثة مذكورة في القرآن، فكيف ننكرها؟ ما يمكن إنكارها أبدا. ولذلك كان الصحابة بعد منهم من يفرد، منهم من يقرن، منهم من يتمتع. فإن قال قائل فإن أبا بكر وعمر نهوا الناس عن التمتع وأمروا الناس بالإفراد، قلنا خشية أن يفرغ البيت من الطائفين. هذا مثل الآن ولي الأمر يأمر أنه من حج لمدة 5 سنوات لا يحج، ما في بأس، هذه داخلة في المسائل السياسة الشرعية، ما في أي إشكالية، واضح ولا لا؟ يجوز لولي الأمر أن يقول والله يا جماعة أنتم كلكم تتمتعون تصير مشكلة وزحام في الصحن، لا نريد منكم بعضكم يكون متمتعين، بعضكم يكون قارنين، بعضكم يكون مفردين حتى تتنوع ولا يحصل زحام. يقول ما في بأس، مثل ما يفعلون الآن، يأمرون بعض الحجاج بالذهاب إلى المدينة ثم الاتيان لمكة، وبعضهم العكس يأتون إلى مكة ثم بعد الحج يذهبون إلى المدينة. كل هذا لأجل ماذا؟ السياسة الشرعية، لأجل تيسير أمور الحج، واضح؟ ما في إشكال. قال رحمه الله: ثم الإفراد وأفضل التمتع ثم الإفراد، وهو أن يحرم بالحج مفردا. طبعا التمتع تعريفه ما كتبه المصنف، اكتبه: التمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يتحلل ويأتي بالحج من عامه، هو أن يفرد بالعمرة في أشهر الحج متحللا، نعم، هو أن يأتي بالعمرة متحللا منها ويأتي بالحج من عامه. إذن لابد أن يكون تكون العمرة في أشهر الحج ويتحلل ثم يأتي بالحج من عامه دون أن يذهب إلى أهله. فإن ذهب إلى أهله يعني رجع إلى البلد، خلاص الآن ما يعتبر متحلل. يعني واحد لو اعتمر في شوال بعدين رجع إلى الكويت بعدين راح الحج يوم 7 يوم 8 يوم 9، ما يصير هذا متمتع. إيش يسمى هذا؟ سفرة جديدة. إيش نسمي الآن؟ مفرد. نعم. قال: والإفراد أن يحرم بالحج مفردا، والقران أن يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج. على كل حال سواء أدخل ولا ما أدخل، الصواب أن تعريف القران هو الإتيان بالعمرة والحج معا من غير تحلل، الإتيان بالعمرة والحج معا من غير تحلل بينهما. قال: ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم ينعقد إحرامه بالعمرة. هذا قول لبعض الفقهاء، والصواب جوازه، لأن الصحابة رضوان الله عليهم أحرموا بالحج وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها إيش؟ عمرة. إذن صح. ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم ينعقد إحرامه بالعمرة، الصواب أنه ينعقد. فإذا استوى على راحلته لبى، لبى يعني رفع صوته بالإجابة. ما معنى التلبية؟ التلبية الإجابة، ها؟ التلبية الإجابة، لبيك اللهم لبيك. طبعا هنا مكتوب لبيك مرتين، هذا خطأ، لبيك اللهم، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، واضح؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة والملك لا شريك. كم مرة لبيك فيها؟ عدوها، 1 2 3 4، 4 مرات، صح؟ يظن بعض الناس أن هذا تكرار، الصواب أن هذا ليس تكرار، لكن أقول على وجه الاختصار. لبيك الأولى رقم 1 إجابة لدعوة إبراهيم، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، فأنت تقول لبيك يعني أجبتك. لبيك الثانية اللهم لبيك لبيان أنه مستحق، الله مستحق للإجابة. إذا اكتب الثانية للاستحقاق. الثالثة شيل الفاصلة، لبيك لا شريك لك. الثالثة اكتب لبيان التوحيد، لبيك لا شريك لك، فأنت تجيب ها على صورة التوحيد ولا تجيب على صورة الشرك الذي كان عليه المشركون. الرابعة لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيان العظمة. لماذا لبيت الله؟ لأنه عظيم فله الحمد والنعمة. إذن وين التكرار؟ ما في تكرار. لبيك إجابة، اللهم لبيك استحقاقا، لبيك لا شريك لك توحيدا، لبيك إن الحمد والنعمة لك ها تعظيم. في تكرار؟ ما في تكرار، صح ولا لا؟ توحيدا واستحقاقا الأولى عفوا إجابة بعدين استحقاقا وتوحيدا وتعظيما، ما في أي تكرار. طبعا ما ذكر المصنف يستحب الإكثار منها ورفع الصوت بها لغير النساء، جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل وأمرني أن أرفع صوتي بالتلبية. ولهذا جاء في الروايات أن الصحابة كانت تبح أصواتهم وهم يلبون، وهو وخير الحج العج والثج، والعج ورفع الصوت، والثج نحر الهدي، وهي آكد فيما إذا علا نشزا. نشزا اكتب يعني مكانا مرتفعا، مكانا مرتفعا كالهضبة والجبال، أو هبط واديا، أو سمع ملبيا، أو فعل محظورا ناسيا، أو لقي راكبا. وفي أدبار الصلاة المكتوبة وبالأسحار، طبعا أدبار الصلاة المكتوبة بعد الأذكار وليس قبل الأذكار، بعد الأذكار، لأن التلبية لم يأتي بعد الصلاة المكتوبة مباشرة، وإقبال الليل والنهار. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب محظورات الإحرام، وهي تسعة: حلق الشعر وقلم الأظافر، ففي ثلاثة منها دم، وفي كل واحد فما دونه مد طعام، وفي ربع الصاع وهو ربع الصاع، وإن خرج في عينه شعر فقلعه، أو نزل شعره فطفى على عينيه، أو انكسر ظفره فقصه فلا شيء عليه. الثالث: لبس المخيط إلا أن لا يجد إزارا فيلبس سراويل، أو لا يجد نعلين فيلبس خفين ولا شيء عليه. الرابع: تغطية الرأس والأذنان منه. الخامس: الطيب في بدنه وثيابه. السادس: قتل صيد البر وهو ما كان وحشيا مباحا أو متولدا منه ومن غيره، فأما صيد البحر والأهلي وما حرم أكله فلا شيء فيه. السابع: عقد النكاح لا يصح منه ولا فدية فيه. الثامن: المباشرة بشهوة فيما دون الفرج، فإن أنزل بها فعليه، ففيها بدنة وإلا ففيها شاه. التاسع: الوطء في الفرج، فإن كان قبل التحلل الأول فسد الحج ووجب المضي في فاسده، والحج من قابل وعليه بدنة، وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شاه، ويحرم من التنعيم ليطوف محرما، وإن وطئ في العمرة أفسدها وعليه شاه، ولا يفسد النسك بغيره. والمرأة كالرجل إلا أن إحرامها في وجهها ولها لبس المخيط.
محظورات الإحرام: المحظورات جمع محظور وهو الممنوع، والمحرم سواء كان محرما باللباس أو محرما في المكان فيحرم عليه أشياء، إلا أن المحرم باللباس الذي هو لأجل العمرة والحج تحرم عليه أشياء كثيرة، أما المحرم في المكان وهو المكي فتحرم عليه بعض هذه الأشياء لا كلها، وسنفصل فيها. قال: وهي تسعة: حلق الشعر، ومنه قصه فلا يجوز. والشعر اسم جنس يعم أي مكان كان الشعر، أي مكان كان الشعر. وقلم الأظافر اكتب وقصه كذلك، واكتب وإزالته كذلك يعني بالكلية، وقلم الأظافر أو إزالته بالكلية، هذا من محظورات الإحرام رجالا ونساء. ففي ثلاثة منها دم، لو قلم ثلاثة أظفار ففيها دم، لأن الثلاثة أقل الجمع، فثلاثة فما فوق فيها الدم. طيب ما هو الدم؟ الدم ما ذكره الله عز وجل، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، هذا يسمى دم محظورات الإحرام، دم محظورات الإحرام. طيب لو أنه لم يقلم إلا ظفرا واحدا ماذا عليه؟ قال وفي كل واحد فما دونه مد طعام. طيب قلم ظفرا واحدا فيه مد طعام، قلع ربع ظفر فيه مد طعام، قلع نصف ظفر ففيه مد طعام، قلم طرف ظفر ففيه مد طعام، ما فيه الدم، دم محظورات الإحرام. ثم فسر المد قال وهو ربع الصاع، يعني ربع الصاع اللي هو المد الواحد، هذا المقصود به، لأن المد الواحد هو ربع الصاع، لأن الصاع أربعة أمداد، فتخرج للفقير هكذا رز أو هكذا طحين أو هكذا عدس أو تمر أو زبيب. طيب وإن خرج في عينه شعر فقلعه، أو نزل شعره فطفى على عينه، أو انكسر الظهر فلا شيء عليه. إذن اكتب هنا فائدة، هذه المحظورات إذا كان إزالتها لحاجة وهي دون الكثير فلا شيء فيه. ما هو الكثير؟ ثلاثة فأقل، ثلاثة فأقل. وهي دون الكثير يعني دون الثلاثة، دون يعني مثلا أنت الآن وجدت أن هناك حب على يدك فأردت أن تخرج الصديد، فأخرجت الصديد فخرج شعره، لا شيء عليك لأنك كنت بحاجة إلى قطع الصديد. ذهبت إلى الطبيب فقال لك الطبيب لابد من قطع هذا الظفر، فقطع الظفر للحاجة لا شيء عليك، هذه مسألة واضحة. طيب المحظور الثالث لبس المخيط، وهذا خاص بالنسبة للرجال إلا أن لا يجد إزارا. ها لو إنسان ما وجد إزار، حط الإزار في الجنطة في الطيارة، حط الإزار في الشنطة في الطيارة وتذكر، ماذا عليه؟ يلبس السراويل، يحرم بسرواله، ما في بأس لأنه لم يجد، أو لا يجد نعلين، ما وجد نعلين، وجد الخفين يغطي القدم كامل فيلبس خفين ولا شيء عليه، هل يقطعهما أو لا يقطعهما؟ من أهل العلم من قال يقطعهما، والصحيح أن القطع منسوخ، والصحيح أن القطع منسوخ لمن لم يجد الخفين. أما من وجد النعلين فلبس الخفين بدون قطع فعليه دم، فإن لبس الخفين بعد القطع وبان الكعبان فلا شيء عليه. إذن نقول القطع ليس بمنسوخ في حكم من أراد لبسهما لكن مع إظهار شيء من القدم، ليس عليه شيء. ثم ذكر الرابع، فسرنا طبعا المخيط ما هو، قلنا كل شيء خيط على عضو معين، وبناء على هذا انتبه، لو لبس الإنسان المنطقة، تعرفون المنطقة؟ حزام، حزام الذي فيه الأغراض، الحزام الذي يوضع فيه الجواز، أو أخذ جنطة أو شنطة وهو فيه خيط، أو لبس ساعة فيها خيط، الآن هذه الساعة ما فيها خيط، هذا ما يضر لأن هذا ليس لبسا أولا وليس مخيطا لأجل اللبس، وإنما خيطه لأجل مقصد آخر، واضح؟ قصدك التنورة، التنورة لباس، صار لبس معين، التنورة ما يلبسها النساء ما يجوز، أنا أقول الإحرام في التنورة كالإحرام في تنورة زوجتك، ما يجوز، ما يضر. النعل المخيط لا يضر، لأنه خيط النعل لأجل النعل وليس لأجل أن تلبسه، واضح؟ اللبس إنما يكون للشكل وللون إلى آخره. قلنا ما في شيء، المنطقة كنت نايم الله. إيه عشان يمسك الإحرام ويضعه لأجل ماذا؟ لأجل الحاجات ولا فقط للإحرام؟ لا، هذا يصبح الإزار كأنه تنورة. أي ما في بأس إذا كان للربط، ما في بأس. قال لا، هذا لم يجد إنسان، قلنا له يا أخي أحرم، كان الله ما عندي فلوس أشتري، إيش أفعل؟ قلنا خلاص أحرم بإزارك، شو المشكلة؟ طيب والثوب؟ الثوب اقلعه واجعله رداء، فهمت علي؟ هذا يختلف عن هذاك تماما. الخامس، الرابع، تغطية الرأس، سواء كان تغطية لبعض الرأس أو لكل الرأس، والأذنان منه اكتب، والصواب أن الوجه من الرأس. الوجه وين؟ في الرأس ولا برا الرأس؟ الوجه في الرأس. فغريب جدا أن بعض الفقهاء يجوز تغطية الوجه. طيب الوجه من الرأس، شلون تجوزون تغطية الوجه؟ لأن الوجه في الرأس. ولذلك جاء في بعض أحاديث مسلم قال لا تغطوا رأسه ولا وجهه. لا وجهه تفسير، فإن قال بعضهم أن هذه زيادة نقول زيادة مفسرة، وإلا لو لم يوجد فإن كلمة لا تغطوا رأسه يشمل ماذا؟ يشمل الوجه، ما في إشكال. قال الخامس، الطيب في بدنه. طبعا بالنسبة للرابع أيضا خاص بالرجال، الرابع خاص بالرجال، المرأة تغطي رأسها، تغطي وجهها، تنام على راحتها، الرجال لا. أنا أذكر سنة من السنين حجينا وكان برد شديد، كنا في المزدلفة، برد، فالناس كلهم يا شيخ احنا بنغطي رؤوسنا، يقولون، قلت لهم ما يصلح، اللي يغطي رأسه قاصدا عليه دم يا شيخ برد. قلت هذا أذى ولا ما هو أذى؟ قالوا أذى. قلت الله يقول فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو زكاة. إذا تتأذى من البرد غطي رأسك وادفع دم فدية الألم، واضح؟ وكذلك الوجه، بعض الناس يقول أنا ما أعرف أنام إلا غطي وجهي، يقول لا، لا تغطي وجهك وأنت محرم. الخامس، الطيب في بدنه وثيابه، هذا عام للرجال والنساء، اكتبوا هذا إيش؟ عام للرجال والنساء. وهنا أنبه على أمر، بعض الناس يظن من قلة فقه أنه يجوز للإنسان أن يطيب بدنه ويطيب إحرامه قبل لا يحرم. يروح بعض الناس يغسل إحرامه بماء الورد، يغسل إحرامه بماء البخور، ما يجوز هذا ترى يا أخوان، ولا يجوز أن تضع الطيب على بدنك قبل الإحرام، لأنك إذا حطيت الطيب على بدنك ولبست الإحرام الطيب يلصق وين؟ بالإحرام. وقد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وفي ثوبه خلوق، يعني الطيب، قال انزع هذا عنك أو اغسله. ها، إذن أين للرجل أن يتطيب قبل إحرام؟ له أن يتطيب في رأسه ولحيته خاصة، له أن يتطيب في رأسه ولحيته خاصة. ليش؟ لأن الإحرام لن يكون على رأسه ولا على وجهه ولحيته، فلو بقي بعد الإحرام لا يضره. لذلك نقول الطيب في بدنه وثيابه، انتبه، ويجوز التطيب في الرأس قبل الإحرام وبقاؤه. نعم، لحله قبل، نعم، ولإحرامه قبل أن يحرم. نعم، لحله حل مكة، ولإحرامه قبل أن يحرم، يعني في ذي الحليفة، الرأس، نعم، الرأس واللحل. لذلك جاء في بعض الروايات مفسر قالت فكنت أرى الطيب في مفرق رأس رسول الله. واضح هذا، السادس قتل صيد البر، هذا بالنسبة للرجال والنساء، اكتب قتل صيد البر بالنسبة للرجال والنساء. وبالنسبة للمكي إذا كان الصيد في حرم مكة، اكتبوه بالنسبة للمكي إذا كان الصيد في حرم مكة كما سيأتي. صيد البر وهو ما كان وحشيا. طيب لو ذبح الإنسان بقرة وهو محرم ليس عليه شيء، دجاجة وهو محرم ليس عليه شيء، لماذا؟ لأن هذا ليس صيدا صيدا بريا، الممنوع صيد البر أو متولدا منه ومن غيره. طيب يلا نسألكم سؤال، جاءك إنسان وأنت محرم قال لك يا أخي أنا خلصت العمرة احلق رأسي، لا بأس بذلك، لماذا؟ لأنك أنت محرم ممنوع من قطع رأسك أنت أو من قطع شعر رأس المحرمين، أما من تحلل فلا بأس أن تحلق له. واضح هذا ولا لا؟ بعض الناس يقول لا ما يصير، لا غير صحيح، يجوز للمحرم أن يقتل ما ليس بصيدا بريا وأن يذبح، ويجوز له أن يحلل غيره ويقص شعره ولو كان محرما، إنما الممنوع هو أن يأخذ من شعر رأسه أو من ظفر رأسه أو من شعر رأس المحرمين. قال مباحا أو متولدا منه ومن غيره. إيش يعني متولدا منه ومن غيره؟ يعني لو كان مثلا متولد بين البقر الوحشي والبقر الإنسي فهذا أيضا لا يجوز له قتله، لأن ما نعرف أي رجعان بين أغلب. لو كان متولدا بين المعزة البرية والمعزة الإنسية لا يجوز له أن يصيده، هذا معناه، واضح ولا لا؟ فأما صيد البحر والأهلي وما حرم أكله فلا شيء فيه. لو صاد الإنسان في البحر سمك ما في شيء، لو صاد الإنسان جمله الذي هرب منه فذهب وصاده لا شيء عليه. أو ما حرم أكله، لو صاد الإنسان مثلا نمرا وهو محرم هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء، لأن النمر لا يجوز أكله فصيده مباح في الحل والحرم. السابع قال عقد النكاح لا يصح منه ولا فدية فيه. عقد النكاح لا يصح سواء كان الرجل وليا أو كان خاطبا أيا كان، لا يصح منه ولا يصح له. انتبه الآن، يعني لو قال الرجل زوجني ابنتك، القائل في حل ولا ولي المرأة في الإحرام لا يجوز أن يعقد هذا النكاح، أو العكس لا يجوز عقد هذا النكاح، فإن كان كلاهما محرمين فمن باب أولى. واضح ولا لا؟ طيب إذا فعل ذلك لا يصح العقد وليس فيه فدية وإنما فيه التوبة، وهذا هو الصواب. وأما حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم فهذا خطأ، والصواب أنه كان حلالا وهي كانت حلالا. الثامن المباشرة بشهوة فيما دون الفرج. لا يجوز للمحرم أن يقبل زوجته بشهوة أو أن يلمسها بشهوة أو أن يكلمها بغزل ونحوه. يعني أنت محرم ما يصير تقول لها يا حبيبتي دير بالك، وأنت محرم ما يصير تغمز لها، ما يجوز ترى، واضح ولا لا؟ ولو كانت زوجتك ما يجوز، هذه مسألة، لأن الله يقول فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. ما هو الرفث؟ قال ابن عباس الرفث الجماع ودواعيه. ليش جاب كلمة الرفث ليشمل دواعي الجماع؟ القبلة، النظرة، الكلمة، الغزل والتغزل، واضح هذا ولا لا؟ وأشد ذلك المباشرة بشهوة. طيب إذا قبل بشهوة، إذا لمس بشهوة، إذا تكلم بشهوة فماذا عليه؟ ليس عليه شيء، لكنه أنقص حجه، فإن باشر فأنزل، انتبه الآن تغير الحكم الآن، فإن باشر فأنزل، إن أنزل مذيا فقد أنقص حجه على الصحيح وليس عليه شيء، وإن أنزل منيا بالمباشرة ففيها بدنة وإلا ففيها شحم. هذا قول جمع من أهل العلم وهو قول الجمهور، ففيها بدنة. طيب إذا لم ينزل ففيها شاة، واضح تفريق؟ مرة ثانية، المباشرة بشهوة فيما دون الفرج، فإن أنزل بها أي بالمباشرة فعليه ففيها بدنة، واضح ولا لا؟ ففيها بدنة، وإلا أي لم ينزل ففيها شاة. الآن سيأتي الآن كلام، إن أنزل فيما دون الفرج، الصحيح أن الحج لا يفسد، الصحيح أن الحج لا يفسد، ما خلصنا شيء. طيب نكمل بعد الأذان، يلا. إنا لله وإنا إليه راجعون. استغفر الله الذي لا إله إلا هو.
الله
بالنسبة للمباشرة بالشهوة، الصحيح أنها لا تفسد الحج سواء كان قبل الوقوف بعرفات أو بعد الوقوف بعرفات، الذي يفسد الحج هو الوطء. قال المصنف التاسع، الوطء في الفرج، فإن كان قبل التحلل الأول، انتبهوا لهذه المسألة، فإن كان قبل التحلل الأول يعني جامع أهله في يوم 8 أو في يوم 9 أو في يوم 10 قبل أن يتحلل التحلل الأول فسد الحج، ووجب المضي في فاسده، والحج من قابل وعليه بدل. إذن هناك 5 أمور، وهذا بالاتفاق، بالاتفاق أنه إن جامع قبل التحلل الأول فسد الحج هذا رقم 1، ووجب المضي في فاسده هذا رقم 2، والحج من قابل هذا رقم 3، وعليه بدنه هذا رقم 4، ويقضي ويتوب هذا رقم 5، ويتوب ويستغفر هذا رقم 5. إذن 5 أشياء واجبة عليه. مرة ثانية، وجب فسد الحج هذا واضح، وجب المضي هذا واحد، والحج من قابل وعليه بدنه وعليه التوبة. إذن 5 أمور: فساد الحج، وجوب المضي، والحج من قابل وعليه بدنه، والتوبة. وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شاة، هذه مسألة واضحة، ويحرم من التنعيم ليطوف محرما، وإن وطئ في العمرة أفسدها. بالنسبة للوطئ في العمرة، الوطئ في العمرة مفسد للعمرة، سواء كان قبل الطواف أو بعد الطواف، قبل السعي بعد السعي، ما دام أنه لم يتحلل العمرة تفسد. ماذا يفعل؟ يذهب أولا، عمرة فاسدة، ثم يذهب إلى الحل ويأتي بعمرة أخرى، ثم يذهب يذبح شاة وعليه شاة، ولا يفسد النسك بغيره. إذن الحج لا يفسد إلا بالجماع، واضح؟ العمرة لا تفسد إلا بالجماع. لا، لا يكمل، على طول يذهب ويأتي بعمرة أخرى. والمرأة كالرجل إلا أن إحرامها في وجهها، اكتب ويديها، ويديها، ولها لبس المخيط، فليس لها أن تلبس القفازين والنقاب، فليس لها أن تلبس القفازين والنقاب، فكيف تغطي وجهها ويديها بشيء غير النقاب وغير القفازين؟ نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الفدية، وهي على ضربين، أحدهما على التخيير، وهي فدية الأذى واللبس والطيب، فله الخيار بين صيام 3 أيام أو إطعام 3 آصع من تمر لستة مساكين أو ذبح شاة، وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم إلا الطائر فإن فيه قيمته، إلا الحمامة ففيها شاة، والنعامة ففيها بدنة، ويخير بين إخراج المثل وتقويمه بطعام، فيطعم كل مسكين مدا أو يصوم عن كل مد يوما. الضرب الثاني على الترتيب، وهو هدي التمتع يلزمه شاة، فإن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، وفدية الجماع بدنة، فإن لم يجد فصيام كصيام التمتع، وكذلك الحكم في البدنة الواجبة بالمباشرة دم الفوات. والمحصر يلزمه دم، فإن لم يجد فصيام 10 أيام، ومن كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد فكفارة واحدة، إلا أن يكون قد كفر عن الأول فإن عليه للثاني كفارة، وإن فعل محظورا من أجناس فلكل واحد كفارة. والحلق والتقييم والوطء وقتل الصيد يستوي عمده وسهمه، وسائر المحظورات لا شيء في سهوها، وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم.
وكل هدي،
أيوة،
وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم، إلا فدية الأذى فيفرقها في الموضع الذي حلق به، وهدي المحصر ينحره في موضعه، وأما الصيام فيجزئه بكل مكان.
قوله: باب الفدية، أي ما هي فدية ارتكاب المحظورات. قال: وهي على ضربين، أي على قسمين، أحدهما على التخير، يعني أن المرتكب مخير يفعل أي هذه شاء، وهي فدية الأذى، فدية الأذى يعني يجد أذى من الإحرام يجد أذى من كشف الرأس مثلا، واضح هذا ولا لا؟ يجد أذى مثلا من كونه يزيل يلبس الرداء مثلا، واللبس لبس مخيطا مثلا، والطيب مثلا احتاج أن يستخدم الطيب، احتاج أن يحلق رأسه، احتاج أن يقلم أظافره، فله الخيار بين صيام 3 أيام أو إطعام 3 آصع من تمر أو ذبح شاة. إذن هو مخير، لأن الله قال فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو أو نسك، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك أو للتخير. قال ابن عباس كل أو في القرآن فهو للتخير، قال ابن عباس كل أو في القرآن فهو للتخير. طيب وجزاء الصيد؟ جزاء الصيد أيضا مخير الإنسان، لكن تخيره بين 2 مو 3، مخير بين إخراج المثل وتقويمه بطعام، يخير بين إخراج المثل أو تقويمه بطعام، هناك مكتوب وتقويمه، وبين إخراج المثل وتقويمه بطعام فيطعم كل مسكين مدا أو يصوم عن كل مد يوما. إذن من صاد مثلا حمامة، معروف أن الحمامة أفتى فيها الصحابة أن فيها شر، فالآن نقول له أنت مخير إما أن تخرج المثل وهو الشاة، أو تقوم الشاة فتخرج الطعام، أو تنظر الطعام كم يساوي مدا فتصوم مكان كل مد يوما. صار المخير كم؟ 3 أشياء، إما أن يخرج المثل، وإما أن يطعم بالقيمة، وإما أن يصوم مكان القيمة بمقابل كل مد يوما. واضح هذا؟ طيب من الذي يحدد المثل؟ من الذي يحدد القيمة؟ الذي يحدد المثل هو كما قال الله عز وجل ذوى عدل منكم، وإذا كان فيه فتية من الصحابة خلاص انتهى، ليس لنا فيه الخيار. القيمة قيمة يوم ذبح الصيد، كم يكون قيمته في السوق؟ هو يخرج قيمة هذه الشاة، مثلا الحمامة مقومة بالشاة، الشاة كم قيمتها في يوم الإخراج؟ يطعم مكان كل بالقيمة مسكين مساكين، فيطعم كل مسكين مدة. الضرب الثاني ما ليس فيه تخير لكن فيه ترتيب، وهو هدي التمتع. هدي التمتع، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. إذن يذبح شاة، يلزمه شاة، فإن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا ما فيه طعام، ما فيه طعام، فإن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. وفدية الجماع أيضا في ترتيب، بدنة، فإن لم يجد البدنة اللي هي إيش؟ الناقة أو الجمل، فإن لم يجد فصيام كصيام التمتع اللي هي كم؟ 10 أيام. وكذلك الحكم في البدنة الواجبة بالمباشرة، إنسان باشر زوجته وأنزل عليه بدنة ما وجد قيمة البدنة، يصوم 10 أيام، يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع. هنا مكتوب بالمباشرة دم الفوات، اكتبوا ودم الفوات، وبالمباشرة ودم الفوات، أضيف الواو فات شفتها، أضيف الواو. وكذلك الحكم في البدنة الواجبة بالمباشرة ودم الفوات. في الصفحة اللي قبلها في خطأ بعد، في الصفحة اللي قبلها ما نبهنا عليها، شوف السطر السادس من أسفل، السطر السادس من أسفل، فإن أنزل بها فعليه فيها، شيلوا الفاصلة وشيلوا الفاء الأولى، ها واضحة؟ فإن أنزل بها فعليه فيها بدنة، فعليه فيها بدنة، خلاص. طيب ودم الفوات، إنسان ذهب إلى الحج وقد فاته الحج أو منع من الحج، ماذا يفعل؟ عليه دم يسمى دم الفوات أو دم الإحصار. دم الإحصار ذبح شاة. طيب ما وجد الشاة ماذا يفعل؟ يصوم 10 أيام مكانها، واضح؟ والمحصر يلزمه دم، إذن الفاء الذي فاته الحج يلزمه دم، والمحصر يلزمه دم، والدم قلنا شاة أو يخير. فإن لم يجد فصيام 10 أيام، أي مكان صام أجزاءه. ومن كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد فكفارة واحدة. اكتب هذا قول الحنابلة والجمهور، أن الكفارات تتعدد وهو الصواب. نضرب مثال، إنسان، انتبه لهذه المسألة، إنسان قص شعر لحيته ثم قص شعر رأسه ثم قصر شواربه، عند الحنابلة كفارة واحدة، عند الجمهور كل قص فيها من شعر فيه كفارة متعددة. ثلاث كفارات مثلا. طيب إنسان غطى رأسه اليوم ولم يكفر، ثم غطى رأسه غدا ولم يكفر، ثم غطى رأسه بعد غد ولم يكفر، عند الحنابلة كفارة واحدة. هذا معنى العبارة، واضحة؟ فكفارة واحدة، إلا أن يكون قد كفر عن الأول فإن عليه للثاني كفارة، وإن فعل محظورا من أجناس فلكل واحد كفارة، هذا بالاتفاق ما في خلاف في المسألة. لا، إذا لم يشترط، إذا لم يشترط ما يسمى محصرا إلا إذا لم يشترط، أما إذا اشترط ما يسمى محصرا. يعني إنسان قال لبيك اللهم عمرة، راح هناك قالوا له وين تحصل التصريح؟ قال والله نسيت التصريح. هو فعلا نسي التصريح، قال ما دام نسيت أنت ممنوع، يا جماعة أنا محرم ولا اشترط، ما لنا علاقة. فالآن هو محصر فيتحلل، لكن يلزمه أن يذبح شاة، فإن لم يجد يصوم 10 أيام ويرجع إلى أهله، هذا معنى دم المحصر. قال والحلق والتقليم والوطء وقتل الصيد يستوي عمده وسهوه. ها، انتبه لهذه المسألة، واحد حلق قلم ظافرة وطيا قتل الصيد عامدا والآخر ناسيا، الحكم سواء، إلا أن العامد يؤمر بالاستغفار والتوبة والساهي يؤمر بالكفارة فقط، ليس عليه استغفار وتوبة. وسائر المحظورات لا شيء في سهوها، هذا هو الصواب. حلق، تقليم، وطى، قتل الصيد، 4 أشياء، العامد والساهي سواء، ما عدا الحلق والتقليم والوطى وقتل الصيد الساهي ليس عليه شيء. مثلا دخلت الحمام وأخذت الصابون ونظفت، بعدين شميت يدك ولا فيه ريحة طيب بخور ورد، أنا ما انتبهت، لا شيء عليك، اذهب واغسل يديك بماء عادي حتى يذهب الريحة عنك، ليس عليك شيء، واضح؟ إنسان أدخل البخور إليك وأنت محرم فلصق البخور بثيابك، بثياب الإحرام، بدون قصد منك، لا شيء عليك لأنك ما قصد. إذن هذه مسألة مهمة، أن ما عدا هذه 4 الساهي والمخطئ ليس عليه شيء. غطى رأسه نائم ما يدري، هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء. لماذا؟ لأنه لم يقصد، النية مفقودة، نائم نائم. إنسان مثلا غطى وجهه ولا يعلم أن هذا من محظورات الإحرام، طبعا في فرق بين التغطية بالكمام، التغطية بالكمام ليس تغطية، لا بأس بذلك، هذه مسألة ثانية، وإن كان تركه أولى. قال رحمه الله وسائر المحظورات لا شيء في سهوها، وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم، هذه قاعدة نحفظها، كل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم، إلا فدية الأذى فيفرقها في الموضع الذي حلق به. ها، وهدي المحصر ينحره في موضعه، وأما الصيام فيجزئه بكل مكان. احفظ هذه، كل كفارة في الحرم إلا فدية الأذى، فأنت تفرقها في المكان الذي حلقت فيه أو قلمت أظافرك فيه، وهدي الإحصار في المكان الذي أحصرت فيه، والصيام في أي مكان، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.